بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها.
بالرفع صفاته.
صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة السابعة وهي القاعدة الأخيرة، وليس معنى القاعدة الأخيرة أنه ليس هناك قواعد غيرها لو دل الدليل عليها، ولكن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من باب سبره وتقسيمه لما وقع نظره عليه وحصل له من نتائج فكره ومما وجده من دلائل الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. هذه القاعدة السابعة من قواعد الصفات، بعد أن أمضى سبع قواعد في باب الأسماء قال القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية. ومعنى التوقيف أي أنها موقوفة الدلالة على ما يريده المتكلم، فقال لا مجال للعقل فيها. ومقصود بالتوقيف هنا توقيفها على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن صفات الله جل وعلا لا تعلم إلا بأحد ثلاث: إما بوجود النظير وهذا مستحيل، أو بالمشاهدة وهذا كذلك لا يتحقق لأحد في الدنيا، وفي الآخرة لا يتحقق أن ينظر الناس إلى الله كله، إنما ينظرون إيش؟ إلى وجهه لعظمه. ولذلك قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار. والثالث بالخبر الصادق، وهذا ممكن. فمن أجله نقصر دلالة إثبات الصفات على ما جاء في الكتاب والسنة. الكتاب لأنه كلام الله، والسنة لأنها وحي الله، فلا يقر الله عز وجل نبيه مما نطق به إلا ما هو شرعة ومنهاج وحقا. ولا مجال للعقل، صحيح أن العقل يقصر إدراكه عن المغيبات، وهذه الصفات لله عز وجل غيب فلا يدركها العقل، والعقل يقصر قصورا بالغا في إدراك ما يجب لله أو يمتنع عليه. فإذن لا مجال للعقل، ولو أنه فتح المجال للعقل لتفاوتت الناس في عقولها، ومعلوم أن تفاوت الناس في العقول، ولا كل واحد أثبت شيء والثاني ما يعني يعقله أو ما يدركه، وهذا يعطل وهذا ينفي وهذا يثبت وهذا، وتصير صفات الله عز وجل خاضع لعقول البشر. فإذن هذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم أن يعرفها وينادي إليها، بأن صفات الله عز وجل توقيفية، ومعنى توقيفية أي واقفة على دلائل الكتاب والسنة، ولا مجال للعقل فيها أي في إثباتها. ولذلك قال رحمه الله: فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. ويمكن إيش فلا تثبت لله؟ قال الإمام أحمد وهو ابن حنبل رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا أحد الآثار، وإلا فالآثار عن سلف هذه الأمة بوجوب مراعاة ما في الكتاب والسنة وقصر النظر عليها من غير تحريف ولا تعطيل وإمرارها كما جاءت كثيرة. ومن أحسن وأخصر من جمع في هذا المقدسي رحمه الله تعالى، له رسالة صغيرة اسمها ذم التأويل، ذكر فيها آثار السلف في ذم المؤولة الذين يؤولون صفات الله عز وجل. قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، يعني انظر إلى دلائلها، لأن دلائلها في القاعدة الخامسة هي مثل دلائلها في هذا، لأن القاعدة الخامسة تنص على إيش؟ أن دلائل أن الأسماء توقيفية لا مجال للعقل في إثباتها. منها قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع. فقف الإنسان ما ليس له به علم منقص، حتى عند إيش؟ في عقول الناس. لما تجد إنسان يتكلم في ما ليس له به علم تقول هذا إيش يخبط، وتجي تسأله إذن ما عنده دلائل، مجرد إيش؟ أنه يتكلم فيما يريد تحليله فقط. فإذن اتباع أو اتباع الإنسان نفسه أو آراءه لما ليس له به علم منقصة للعقل قبل أن تكون إيش؟ بعدا عن موافقة الصواب. وذلك لو رأيت رجل يتكلم في الطب أو يتكلم في الهندسة وهو ليس من أهلها لا من قريب ولا من بعيد تنتقده، فكيف إذا كان إيش يتكلم في أمر غيبي؟ هذا أبعد عن موافقة الصواب. وكذلك قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ولا شك أن الإنسان المتكلم في ذات الله أو المتكلم في ما يجب لله من غير دلائل إنما هو يقول على الله ما ليس له به علم. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة لله تعالى ثلاثة أوجه، يعني أن دلائل الكتاب والسنة على الصفة نعرفها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول التصريح بالصفة، أن الله عز وجل يصرح بالصفة، قال: كالعزة، قل لله العزة جميعا، هذا تصريح. والقوة، ذو القوة المتين، هذا تصريح في الصفة. قال: والرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. والبطش، ذو البطش أو إيش؟ إن بطش ربك لشديد، تصريح بصفة البطش لله عز وجل. لكن الله عز وجل لا يبطش إلا بمن هو مستحق للبطش. والوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه. قال: واليدين، لما خلقت بيدي. الثاني مما نعرف صفة الله عز وجل من دلالة الكتاب والسنة، قال: تضمن الاسم لها. وهذا مر علينا في القاعدة الثالثة أن صفات الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل لها دلائل، دلائل مطابقة ودلائل تضمن، على إذا كانت تدل على أحد الشيئين إما الصفة ولا الاسم، ودلائل التزام. قال دلائل تضمن الاسم لها مثل الغفور، الغفور لا شك أنه اسم، لكن إيش؟ هذا الاسم يتضمن صفة، فعرفنا صفة الغفور لله عز وجل من تضمن الاسم لها، واضح؟ من تضمن الاسم، وذلك أيوة. فكل اسم لله عز وجل فهو متضمن لصفة، كل اسم، وذلك مر علينا في القاعدة أن كل اسم يدل على صفة. قال متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. قال انظر إحالة للقاعدة الثالثة في الأسماء، وهي إيش؟ أن دلالة الاسم على الصفة إن كانت متعدية فإيش؟ تدل على ثلاثة أشياء، تدل على إثبات ذلك الاسم، وإثبات الصفة، وإثبات الحكم الذي يسميه بعض أهل العلم الأثر. وإن كان الاسم غير متعدي دل على إيش؟ إثبات ذلك الاسم وإثبات الصفة المتضمنة لذلك الاسم. طيب الثالث التصريح، الثالث يعني من إيش؟ كيفية معرفة الصفة لله عز وجل، التصريح بفعل أو وصف دال عليها. يعني إيش؟ أن الله عز وجل يذكر وصف، أو يذكر في كلامه وصف له جل وعلا، فتعرف أن هذه صفة لله. مثل قال كالاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش. قال والنزول كما جاء في السنة إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب. يعني إيش؟ يذكر دلالة ما ذكره من تصريح بالفعل من القرآن. قال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقوله جاء وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. كل هذه دلائل على إيش؟ على صفات الله. إذن القاعدة السابعة في باب الصفات أن صفات الله عز وجل توقيفية، ومعنى توقيفية أي أن دلالتها موقوفة على السمع، الكتاب والسنة، ولا مجال للعقل فيها. أولا لأن العقول لا تدرك إلا ما شاهدته أو ما شاهدت نظيره، وهذا متعذر. الشيء الثاني أن العقول تتفاوت في الإدراك، فلو فتح المجال لها أو فلو متح مجال إثبات الصفات للعقول لصار هذا يثبت وهذا يعطل، وصارت صفات الله عز وجل بين عقول الناس. والدليل على هذه القاعدة ما في الكتاب والسنة وكلام سلفي الأمة، كقوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكذلك قول الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وذكرنا أن ذكر رحمه الله تعالى أن دلائل معرفة الصفة بثلاثة أشياء، إما بالتصريح أو بتضمن الاسم للصفة، أو الثالث التصريح بالفعل المجرد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان قواعد في دلالة الأسماء والصفات، يعني إيش؟ قواعد في أدلة الأسماء والصفات، يعني قواعد عامة، ما سبق قواعد خاصة في باب الأسماء وقواعد خاصة في باب الصفات. هذا هنا يذكر فيها قواعد في باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، أولا يجب على المتكلم في هذا الباب أن يعلم أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة كلية في كلا البابين، وهذه القواعد الأربع جامعة لباب الأسماء والصفات، أن لا أحد يتكلم في باب الأسماء والصفات وتثبت بموجبه إثباتات إلا عن طريق الكتاب والسنة. ولذلك قال رحمه الله: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تثبت أو فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. الضمير عائد إلى إيش؟ الكتاب والسنة. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وإثباته ينفي تحريفه وينفي تعطيله وينفي تمثيله، لأن الإثبات تثبت المعنى كما سيأتي، أما الكيفية فلا نعلمها. قال: وما ورد نفيه فيهما، الضمير عائد إلى الكتاب والسنة، وجب نفيه في إثبات مع إثبات كمال الضد. لأن انتبهوا أن النفي المجرد ما فيه ليس فيه كمال، إنما النفي في باب صفات الله عز وجل يجب فيه إثبات كمال الضد، مثل الظلم، أيوة، وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله، السنة والنوم لكمال قيوميته، الموت لكمال حياته، فتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته جل وعلا. قال: وما لم يرد. الآن الكلام إذا ورد وجب إثباته، ورد إثبات الصفة وجب إثباته، إذا ورد نفي الصفة نقول يجب نفيها مع إثبات إيش؟ كمال الضد. طيب إذا لم يرد، لأن هذه حاصل القسمة، ورود في الإثبات، ورود في النفي، عدم ورود في الإثبات ولا النفي. قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما، أي في الكتاب والسنة، وجب التوقف في كله. قال: لا، في لفظه من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى لا. المعنى إذا كان هذا الشيء يحتمل معنى صحيحا يجب إثبات ذلك المعنى فقط، إثبات أو قبول ذلك المعنى كما سيأتي. قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لا تثبت لله ولا تنفيه، لكن إيش؟ المعنى إذا كان صحيحا يقبل، لا على وجه الإثبات ولكن يقبل من حيث صحة المعنى كما سيأتي. قال: لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه، شف المعنى، المعنى غير إيش؟ إثبات اللفظ، اللفظ لا يثبت ولا ينفى، لكن المعنى لا، إذا احتمل معنى صحيحا المعنى يكون من باب الخبر، وما كان من باب الخبر فباب الخبر واسع جدا. قال: وأما المعناه فيفصل فيه. قال: فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. يعني إيش؟ المعنى يقبل أو لا يقبل، يعني من باب إيش؟ التحرش في الألفاظ لا نقول أن نقبل المعنى نثبت المعنى، نقول نقبل المعنى أحسن، نقول المعنى مقبول. قال وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. قال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله عز وجل سواء بدلالة مطابقة وهي دلالة على إيش؟ جزئي الدلالة، أو دلالة تضمن وهي على أحد معنيه، أو دلالة التزام. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. فهذه نثبتها لوجود إيش؟ لورودها في الكتاب. قال ومنه الكلام، الله عز وجل أثبت لنفسه الكلام، وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال والمشيئة، مشيئة الله، والإرادة بنوعيها بقسميها الكوني والشرعي. فالإرادة الكونية تكون بمعنى إيش؟ المشيئة. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. فالله عز وجل لا يريد الشيء شرعا إلا لمحبته له. قال ومنه الرضا، فالله جل وعلا يوصف بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا صفة لله عز وجل نثبتها. والمحبة، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما تقال إلى أن قال إيش؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوف حتى أحبه. فالمحبة وصف، صفة فعلية. الأشاعرة ماذا قالوا؟ فسروا المحبة بالإرادة، وهذا ضلال وانحراف. أولا الإرادة صفة ذاتية، وهذه صفة فعلية، والذاتية ملازمة لله عز وجل، والذاتية مرتبطة بأسبابه أو تحت مشيئة الله عز وجل. وفسروها في تفسيرا آخر، وهذا لما إيش؟ أخضعوا صفات الله عز وجل لعقولهم. منهم من فسر إيش؟ المحبة بالإرادة، ومنهم من إيش؟ فسر المحبة بالثواب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى أثيبه. كيف تثيبه؟ يعني غير ما تثيبه. قال والغضب والكراهة، كره الله انبعاثهم فثبطه، ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت. والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة، السنة قالوا هي أقل النعاس. والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل ليس كمثله شيء، أو كفؤا، ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. الآن رحمه الله تعالى تكلم على إيش؟ تكلم على ما ورد إثباته، ثم تكلم على ما ورد نفيه، والآن يتكلم على ما لم يرد إثباته ولا نفيه. قال الجهة، وهذه دائما أهل البدع خاصة الشاعرة يحاولون يلزمون فيها أهل السنة. يقول أنت تثبت لله جهة لما تقول الله عز وجل في السماء، يقول ما يجوز أنك تقول في السماء ولا يجوز أنك تشير. سبحان الله، ما أدري كيف عقولهم لهالدرجة بعد عن السنة، أو أن التقليد أعمى. يقول ما يجوز أنك تشير أن الله في السماء، مع أن الله النبي صلى الله عليه وسلم أشار في السماء، كان في حجة الوداع يسأل الناس هل بلغت، فيقول نعم، فيرفع يده إصبعه إلى السماء وينكته على الأرض، يشهد من في السماء على من في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كلامهم كما يقولون؟ فإذا الجهة، إذا قلت أن الله عز وجل في السماء، يقول إذا أنت تثبت لله جهة. نقول أولا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فلا نثبته ولا ننفيه، لكن ننظر في معناه، فإن كان معناه حسنا قبلنا معناه، وإن كان معناه سيئا لم نقبل معناه. ماذا تريدون أنتم في الجهة؟ إن أرادوا بها أن الله عز وجل في جهة تحيط به شيء من مخلوقاته فهذا غير مقبول، وإن أرادوا بأن الله في جهة، أي في جهة العلو، بائن من خلقه لا يحيط به شيء، فهذا معنى صحيح. واضح؟ قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ما ورد في الكتاب حتى نثبته إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة السفل، عندكم في بعض النسخ أن يرادوا، لا يراد منصوب بأن. يقول أما المعنى، الآن حنا أمام معنى، إما نقبله أو نرفضه، أما من حيث اللفظ لا شك أنه لم يرد. قال وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، ثلاث معاني. إما أن تريد به جهة السفل، وهذا باطل بعيد، لأن السفل صفة نقص ولا يوصف الله عز وجل بها، لا من جهة دلالة السمع ولا من جهة دلالة العقل ولا من جهة حتى دلالة الفطرة. وإما أن يراد بها جهة علو لكنها تحيط بالله عز وجل، وهذا ممتنع لأن الله عز وجل لا يحيط به أحد. وإما أن يراد به جهة علو لا تحيط به شيء، لو لا يحيط به شيء فهذا معنى صحيح. قال فالأول باطل، اللي هو إيش؟ إن أراد بالجهة جهة سفل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وهذا مضى مر. أما دلالة الكتاب والسنة ظاهرة في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، وقول ثم استوى على العرش، وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، أي على السماء، وليس معنى في السماء يعني داخل السماء، لأن في تأتي بمعنى على، كما في قوله جل وعلا عن سحرة فرعون، قالوا لفرعون، قال لهم فرعون إيش؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وكذلك قوله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، كيف أن تعرجه مو في العلو. وأما دلالة العقل فالعقل يدل على أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص.
قال هو في كل مكان في السماء، يصح؟
لا، نقول إن الله عز وجل في السماء، لا تقول إن الله في كل مكان في السماء. خلك على دلالة الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية ما قالت إن الله عز وجل في كل مكان في السماء، قالت في السماء، فقبل منها وشهد لها بالإيمان. قال والفطرة كذلك تدل على أن الله عز وجل عال على خلقه، وأن السفل مناف لعلوه. ولذلك إذا جيت تدعي تقول يا الله شف فطرتك على طول تنزعك للعلو. ولذلك هذا ما ناقش فيه أبو جعفر الهمداني الجويني لما كان يقرر مذهب الأشاعرة في نفي علو الله عز وجل، ويقرره بأدلة من عنده. قال له يا شيخ في وسط مجلسه دع عنا هذا كله، دع عنا يعني كلامك هذا كله، ولكن أخبرني عن الضرورة التي يجدها كل عارف إذا دعا الله عز وجل رفع بصره إلى السماء. ضرورة الله على طول، مما يدل على إيش؟ على فطرة السليم. فصار يضرب يديه على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، دلالة عقلية فطرية قصد. قال والإجماع المنعقد أن لم يعلم أحد من الصحابة أنه وصف الله عز وجل بالسفل. طيب الثاني قال باطل، وهو أن الله عز وجل في جهة العلو لكن يحيط به شيء من مخلوقاته. قال لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. الثالث حق، وهو أن الله عز وجل في جهة العلو لا تحيط به، وهذا هو المعنى الثالث الصحيح لجهة العلو إن أراد بها اللفظة، فنقبلها إن أراد إيش؟ أن الله عز وجل في جهة علو لا تحيط به شيء من مخلوقاته. قال لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال ودليل هذه القاعدة وهي ما هي؟ أنه لا يثبت شيء من أسماء الله وصفاته إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وهو قوله الدلالة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي الكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ لأن معرفة الدليل هو أتم شيء، وهذا في الحقيقة هو ما يزا مذهب أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المذاهب، أنك لا تقبل الكلام برمته إلا بدلالة من الكتاب والسنة. قال فأما السمع وهو دلالة الكتاب والسنة، قال فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أمرنا الله عز وجل إيش؟ باتباعه. فإذا أمرنا الله عز وجل باتباعه دل ذلك على إيش؟ على وجوب الأخذ به وعدم تعطيله أو تحريفه، لأن تعطيله أو تحريفه عدم أخذ به. قال وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ماذا؟ قال الذي يؤمن بالله وكلماته، كلمات الله، وكلماته هي إيش؟ هي القرآن والسنة. كلمات الله هي الكتاب والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لنفسه وبعد مماته لسنته. وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يعني إيش؟ لا تتبع أهواءهم، لأن الأهواء مصدرها العقول، واتباع العقول دليل التفرقة والشتات. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. صحيح، كل نص يحث على لزوم القرآن فهو متضمن لزوم السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وتجد نسأل الله العافية هؤلاء أهل التعطيل وأهل التحريف وأهل التأويل الفاسد بسبب تأويلاتهم يجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم جرأة تقشعر منها الجلود، غير اللوازم التي يلزم من كلامهم في تعطيل الأسماء. أحدهم ماذا قال عن حديث الجارية في إثبات علو الله عز وجل؟ قالوا لك كيف أنك تعطل إثبات أن الله عز وجل في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقر الجارية ويشهد بالإيمان لها بالإيمان، يقول اعتقها فإنها مؤمنة، يقول لا أخذها على قد عقلها. أعوذ بالله، كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيء لله عز وجل بمجارات عقول الناس، والله عز وجل أنزل عليه ولا تتبع أهواءه. فانظر كيف أنه إيش حملهم هذا التأويل إلى الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأشياء التي هي يستنكرها الإنسان ويستبعدها. ثم قال وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية والعلمية، العملية ما هي؟ العملية هي المسائل الفقهية الاستنباطية، هذا العملي. نعم، العملية. والعلمية هي المسائل العقدية. عندكم أنتوا شيء العلمية ولا
العلمية؟
العلمية هي المسائل العقدية، والعملية هي المسائل الفقهية. قال ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. فيكون إيش؟ بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وكثير أشياء كثيرة سواء من المسائل العلمية أو العملية. الآن الصلوات الله عز وجل أمرنا بها في الصلاة، لكن مواقيتها وعددها كم ركعة بس السنة هم من القرآن. هذا مثال المسائل العملية. أما المسائل العلمية فمنها إيش؟ أن الله عز وجل في السماء، يعني إثبات هذا في الإشارة أو إقراره وغيره، مثل الضحك صفة لله عز وجل جاءت في السنة، والعجب، والعجب إلا عد ما يعني قرأ به بعضهم بل عجبت ويسخرون. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، وهذا ذكرناه لكم، التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا ذكرناه لكم في آخر قاعدة من قواعد الصفات، وهو يكرر لأن هذه القواعد جامعة. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، يعني نصوص الكتاب والسنة في كل شيء، في المسائل العلمية والمسائل العملية يجب إجراؤه على ظاهرها، إلا إذا دل دليل على خلاف الظاهر. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا سيما من نصوص الصفات، حيث بمعنى تعليل، يعني لأن لا مجال للرأي فيها، حيث لا مجال للرأي فيها، وهذا ظاهر. يعني الآن تجد أهل البدع الذين يعطلون الصفات، لما تقول له مثلا: هل ماء البحر طهور؟ يقولك نعم. تقول: ما هو الدليل؟ يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ظاهر النص أنه طاهر. تقول لي: طيب لو بلت في البحر؟ يقول: ما يسلبها الطهورية. لماذا؟ قال: لأن ظاهر النص أنه طهور. طيب وفي نصوص الصفات ليش ما قلت ظاهر النص يوجب كذا؟ فتجد أن لزومهم الظواهر النصوص هي في المسائل العملية دون العلمية، وهذا من أسباب ضلالهم، نسأل الله العافية. قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. والشيخ رحمه الله اختار لفظة التحريف لأنها أبلغ في الردع، فالذي لا يأخذ بنصوص الكتاب والسنة هو في الحقيقة محرف. قال: لا سيما من نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. قال: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقتضى هذا الكلام أنك تأخذ بظاهر هذا الكلام، وهذا الكلام شوف أنتم الآن تتقبلون هذا الكلام، تقول إيش؟ بظاهر الكلام ده عند أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، هذا عندهم من أكبر الكبائر، بل أن بعضهم إيش قال؟ قال: ظاهر نصوص القرآن الكفر الصريح، نسأل الله العافية. ولذلك تجد أنهم لا يأخذون بظواهر النصوص لا سيما في باب الصفات، بل أنهم يؤولونها كما يسمونه، وهل فهو تحريف وليس بتأويل. الله عز وجل يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يعني لتنذر بهذا القرآن بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. إذا الله عز وجل يتكلم بهذا القرآن بلسان عربي مبين ودلالة ظاهرة ويعطلون الدلالة، لا شك أن هذا انحراف. وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. فإذا منع منه دليل شرعي وجب الأخذ به، ما في بأس. نحن لا نعطل يعني إيش دلالة اللغة إذا كان لها شيء يدل عليها، مثل قوله جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله هنا ليس مراد بها إيش؟ صفة الله، إنما هي الجنة، لأن الله عز وجل ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: شف الله عز وجل ذم اليهود بسبب التحريف، وأن تحريفهم بهذا سبب لبعدهم عن الفهم الصحيح. فقال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لنبيه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أهل الكتاب. لماذا؟ وقد كان فريق منهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. فالله جل وعلا ذمهم وأبعد هدايتهم بسبب هذا العمل. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وهو الله جل وعلا، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إذا ما قبلنا على ظاهره اختلفت الآراء، وإذا اختلفت الآراء تفرقت الأمة، وهذا مما لم يأتي الشرع بمثله، بل الشرع جاء لجمع الكلمة. القاعدة الثالثة: أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. إذن عندنا الآن كم قاعدة؟ قاعدتين وهذه الثالثة. الواجب دلالة الأدلة التي يثبت منها الأسماء أو الصفات لله عز وجل هي القرآن والسنة. الثانية: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها من غير تحريف. الثالث: أن صفات الله عز وجل المثبتة بالقرآن والسنة معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار. معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيف. فالمعنى معلوم لأنه معنى عربي، لكن الكيف ما ندري عنه. وذلك هذا مما ضل به أفهام كثير من أهل البدع، ظنوا أن إثبات المعنى يوجب إثبات كيفية، بل أن إثبات المعنى شيء وإثبات كيفية شيء آخر. وذلك نثبت هذا كونه معنى لله عز وجل. وإذا سألنا طيب، قال: إذا أثبت لله عز وجل يدين يعني مثل أيدينا، نقول: لا، الله خاطبنا بوجوب إثبات اليدين فنثبتها، ولم يخاطبنا بالكيفية فلا نعلمها. وذلك قال رحمه الله تعالى: فباعتبار المعنى معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، لكن مع هذا يجب أن نؤمن أن صفات الله عز وجل على كيفية معلومة لله، لكن بالنسبة لنا مجهولة. يعني ليس معنى إيش؟ أن صفات الله عز وجل مجهولة، أنها مجهولة الأبد أو ليس لها كيفية معينة، نقول: لا، هي لها كيفية، لكننا لا نعلمها، ولا يجوز لنا أن نترك الفكر يخوض بمثل هذا. قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. سكر يا حسن. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم. قال وكون القرآن عربيا يعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، هذا الاعتبار الأول. وإلا لما كان فرق بين أن يكون بالعربية أو غيرها، إذا لم يكن معلوم، إذا لم يكن يعني بغير اللسان العربي، إذا قصدي أن لم يكن مقتضى الخطاب باللسان العربي معلوم لتكلم الله عز وجل به بما شاء. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا القرآن وهذا الكلام أن يكون هداية، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور التي هي مسألة العقيدة وفي جنب الله، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضررا مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي أن صفات الله عز وجل معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. المفوضة من هم؟ المفوضة قيل أنهم هم أول من تسبب بكلام أهل البدع في باب الصفات، وهم الذين يفوضون المعنى والكيف. ولا شك أن تفويض المعنى ضلال، يدل على إيش؟ على عدم فهمك. وذلك هم ماذا يقولون؟ يقول أحدهم في نظمه وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، يعني إيش؟ أنك هذا بهذا نزحت الله عز وجل. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، يظنون أن هذا هو مذهب السلف، وهو من أبعد ما يكون، والسلف بريئون من هذا المذهب. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف بالعقل والنقل وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومتبع الحق ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم أن ما نقول وننبه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلا عن أن يبين إلى آخر كلام رصين جيد لمن تدبره. صلى الله وسلم على نبينا.